أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد وآله الطاهرين. حديثنا 33 في درسنا 33. قال العلامة المجلسي رحمه الله في كتابه زاد المعاد بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام يستحب أن يقرأ دعاء الندبة في الأعياد الأربعة. هذا الحديث الشريف، يستحب أن يقرأ دعاء الندبة عن الإمام الصادق عليه السلام بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام يستحب أن يقرأ دعاء الندبة في الأعياد الأربعة، يوم الجمعة، ويوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم عيد الغدير. يكرر الحديث الشريف، الإمام الصادق عليه السلام يقول يستحب أن يقرأ دعاء الندبة في الأعياد الأربعة، يوم الجمعة، ويوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم عيد الغدير. المصدر الصحيفة المهدية صفحة 172 الحديث الشريف واضح إن شاء الله يشير إلى استحباب قراءة دعاء الندبة. هناك أدعية كثيرة ترتبط بالإمام المهدي سلام الله عليه، يطلب منا أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نقرأ هذه الأدعية، بل ليس قراءتها فقط بل المواظبة عليها، مثل دعاء الندبة. وعدنا زيارة الندبة، وعدنا زيارة آل ياسين ودعاء العهد مثلا. لكن نسأل هذا السؤال، لماذا طلب من الشيعة أن يقرأوا دعاء الندبة في الأعياد؟ ومعنى الندبة البكاء والعويل. الندبة شنو معنى؟ بكاء وعويل وحزن. الأئمة عليهم السلام طلبوا من الشيعة أن يقرأوا دعاء الندبة، أن يندبوا ويعولوا ويحزنوا في وقت يفرح فيه الناس والمسلمون، يعني قمة الفرح خلينا نقول في الأعياد، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الغدير، ويوم الجمعة. ولكن أئمة أهل البيت يقولون اقرأوا دعاء الندبة، اندبوا واعولوا وابكوا. فما هي فلسفة قراءة دعاء الندبة؟ أي لماذا يعول الشيعة ويبكي الشيعة ويسكب الدموع في وقت عليكم السلام يفرح فيه الناس ويفرح فيه المسلمين؟ قراءة دعاء الندبة في هذه الأعياد له فلسفة خاصة قد تختلف عن بقية الواجبات والنصوص الإسلامية كالصلاة والصوم وغيرها. يعني بعبارة توضيحية، أن دعاء الندبة عبارة عن انضباط يجب أن يقوم به كل شيء أيام الأعياد. انضباط هذا وجوب، يعني مو وجوب شرعي، احنا قلنا انه هاي مستحبة، ولكن باب بنقول انضباط، ينضبط الشيعي على تلاوة وقراءة هذا الدعاء في ايام الاعياد. لماذا؟ بعبارة مختصرة نقول انه الانسان المسلم يعيش في ايام الغيبة، ولذلك يذوب قلبه بسبب غياب امامه وحبيبه، فيشعر بالحزن والأسى ويحترق قلبه لأنه يعيش أيام الغيبة. فتجده يوم العيد الذي يفرح فيه المسلمون والناس جميعا يجلس حزينا يسكب الدموع ويقرأ دعاء الندبة. لماذا؟ لأنه لا يفرح إلا للحجة بن الحسن، هكذا يريدنا أئمة أهل البيت، هذا هو التلقين، هيك أئمتنا يريدونه. أما إذا إحنا هستغوه هيك فمعناه أكو خلل، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ونحاول أن نقرب مثال بسيط قد يكون مقرب من جهة مبعد من كذا جهة، أنه مثلا لو أخذنا مثلا عاشق وله علاقة بحبيبته أو معشوقته، فهذا يحترق قلبه لغياب معشوقته وحبيبته، فإنه ولا شك سيشعر بالبكاء وسيشعر بالحزن والألم عندما يرى الناس فرحين، لأنه يشعر أنه هو الوحيد الذي فقد حبيبته أو معشوقته. لهذا أئمة أهل البيت عليهم السلام دعوا عشاق الإمام صاحب العصر والزمان أن يقرأوا دعاء الندبة أيام الأعياد، وأن يخاطبوه بكلمات العشق والغرام والمحبة، ولكن بالقدر الذي يسمح به مقامه المقدس، وأن لا يخرج عن جادة الصواب والآداب. احنا نخاطب الإمام الحسين: كل عاقل لم يجن بعشقك هذا مجنون يا حسين، وكل مجنون قد جن بعشقك هذا عاقل يا حسين. حب الحسين أجنني، هذه عبارات احنا نقراها ووقعت في واقعة الطب. إذن أئمة أهل البيت يريدون منا أن نقرأ دعاء الندوة لكي نتذكر أن المسيرة الصحيحة قد انحرفت في السقيفة، قد انحرفت في اجتماع السقيفة، وأن الظلم قد انتشر، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. الآن من يستطيع أن يدعي أنه لم يظلم نفسه ولم يرتكب ذنبا قبل؟ ومن يستطيع أن يدعي أنه لم يظلم الآخرين؟ إذن الظلم انتشر في بقاع الأرض، والذي يرفع هذا الظلم هو الإمام سلام الله عليه، يملأها بنص الرسول، يملأها قسطا وعدلا كما ظلمت، كما ملئت ظلما وجورا، إضافة إلى أنه حزين سلام الله عليه. فأمتنا يريدوننا أن نواسي الإمام الحجة لأنه متألم وحزين لقتل أجداده، قتل أمير المؤمنين وغصب حقه، وقتل الزهراء وغصب حقها، وقتل الإمام الحسن وقتل الإمام الحسين وكل الأئمة، فكيف يفرح؟ هو الذي يخاطب سيد الشهداء سلام الله عليه في زيارة الناحية، ماذا يقول لسيد الشهداء؟ يقول له: فلأن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأن دبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يجي السؤال: الإمام صادق أو كاذب؟ حاشاه أن يكون صادق، فكل ما تكلم به صادق. إذن هو الحزين على طول الدهر إلى أن يصل الإذن. فلذلك نحن نقرأ دعاء الندوة لكي نواسي الإمام سلام الله عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ما زال الكلام في العقيدة الحادية عشر، وهي عقيدتنا في البداء، وإن شاء الله نحاول اليوم إكمالها. ذكرنا أن البداء بمعنى الظهور والعلم بعد الجهل، هذا متصور في الإنسان، يظهر له شيء ويعلم بشيء بعد أن كان جاهلا به لا يعلمه. بينما البداء الذي نريد أن نثبته لله تبارك وتعالى ليس هذا البداء، وإنما البداء معناه الإظهار بعد الإخفاء، أن الله يظهر شيء لعباده بعد أن كان خافي يخفي هذا الشيء عليهم، ليش؟ لحكمة ومصلحة تقتضي هذا الأمر، مثل ما بينا في الدروس السابقة. وصلنا إلى هذه العبارة، عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: غير أنه وردت. خلنا نشوف الفرق الإسلامية، بقية الفرق شلون اتهمتنا بالبداء، كيف نسبت لنا الجهل، شلون نرفع هذه الشبهات. قال: غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم، لاحظ المصنف يقول توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم اللي يبين أنه البداء في الإنسان. هو المصنف رحمه الله ملتفت جدا، أول ما بدأ كلامه قال البداء في الإنسان حتى يريد يفرق، طيب في الإنسان حتى يفرق بين البداء في الإنسان وبين البداء اللي إحنا بالمعنى اللي المعنى الإلهي. كما ورد عن الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. خوش حكي، عندنا مناقشة في سند الحديث؟ لو كان الحديث غير صحيح وغير صادر من الإمام لناقشنا وقلنا هذا الحديث مو صحيح، هذا الحديث مو صحيح، ولكننا نعترف ونقر بأن هذا الحديث صادق عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن كيف نستطيع أن نخرج هذا الحديث؟ والإمام يقول كما بدأ له في إسماعيل ابني. هذا الحديث قد تكون فيه إشارة إلى حديث قاله الإمام الصادق عليه السلام، كان هذا الحديث كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين، يقول الإمام الصادق عليه السلام كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فرفعه. إذن الإمام يقول أن القتل قد كتب على إسماعيل ابن مرتين، ولكنه لجأ
إسماعيل
النبي، لا مو النبي، إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. اي نعم، وين ذاكر
النبي؟
اقرأ العبارة طبعكم.
هو يقول الإمام الصادق بدأ الله في شيء كما بدأ له في إسماعيل النبي
ابني، طبعا يعني ابني، لا هسه هو هناك هناك إشارة، هناك إشارة لإسماعيل ابن أبي الله إبراهيم، لكن هنا ابني في العبارة، فهذا قد تكون في إشارة إلى أن القتل قد كتب على إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، ولكنه لجأ إلى الدعاء. إحنا مو قلنا الدعاء نانا إجا الدعاء، غير هذه الأمور فرفع القتل مرتين عن إسماعيل. وهذا إذا تردون يعني تتوسعون أكثر في هذا البحث راجعوا بحث الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني عند كتاب البداء في ضوء الكتاب والسنة، يشير إلى هذا الحديث. ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرقة الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء استنادا على هكذا أحاديث طعنا في المذهب، ولكن هم كان همهم أن يطعنون في المذهب وأن ينسبون الجهل لمذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام وطريق آل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. هنا أنا نحب أن نشير فرد إشارة إلى قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. شوي قد يكون بحثنا تاريخي. الإمام الصادق عليه السلام عنده أولاد، عنده إسماعيل وعنده عبد الله وعنده أم فروة، أمهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بنت الإمام الحسن ابن الإمام أمير المؤمنين. إذن أم إسماعيل نسبها أمن يرجع للإمام الحسن ويرجع أمن إلى أمير المؤمنين، واضح هذا المعنى إن شاء الله. أما بالنسبة إلى الإمام موسى الكاظم اللي هو أخو إسماعيل، الإمام موسى الكاظم ابن الإمام الصادق عليه السلام أخو إسماعيل، موسى الكاظم سلام الله عليه وإسحاق ومحمد أمهم حميدة المصفات، أمهم حميدة المصفات، واضح هذا المعنى؟ إذن أم إسماعيل غير أم موسى الكاظم، والذين ذهبوا إلى إمامة إسماعيل بعد الإمام جعفر الصادق ذولا كانوا مخطئين، لأن الإمامة في من؟ في الإمام موسى الكاظم. لكنه إسماعيل فيه مواصفات، قبل لا أدخل لكم هاي المواصفات اللي جعلت الناس تتجه على الروم، من أن الإمام الصادق أكد مرارا وتكرارا بأنه ليس بإمام وأنه مات في زمنه، جعلتهم إن شاء الله أشرت كيها بعد أن بس أشير إلى أريد أرفع شبهة حول أمهات الأئمة المعصومين. من هي حميدة المصفات؟ السيدة حميدة المصفات أو تسمى حميدة البربرية، هذا اسم البربرية يعني من البربر يشمل قبائل كثيرة في جبال المغرب، لقبها لؤلؤة، لقب السيدة حميدة المصفات لؤلؤة، هي من التقيات النقيات، اشتراها الإمام الباقر عليه السلام. أنا أريد ألفت انتباهك إلى أن أغلب أمهات الأئمة المعصومين كانت إمام، اشتراها الإمام الباقر عليه السلام من نخاس من أهل بربر وسألها، هذه القصة من أروي لك إياها أريد أشير إلى نقطة، سألها ما اسمك؟ فقالت حميدة. فقال حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة. أخبريني عنك، أبكر أم سيب؟ أريد أشير إلى معنى. قالت بكر. قال كيف ولا يقع في يد النخاسين شيء إلا أفسدوه؟ واضح المعنى إن شاء الله. النخاس الذي يبيع ويشتري بالإمام، الإمام عندما سألها كان يعلم، ولكن كان يريد أن يظهر هذا الشيء لمن حوله. قال كيف ولا يقع في يد النخاسين شيء إلا أفسدوه؟ قالت كلما كان يجيئني رجل ويريد الاقتراب مني يسلط الله عليه رجلا أبيض الرأس واللحية فلا يزال يلطمه حتى يقوم عني، وهذا الشيء قد حصل معي مرارا. فقال الإمام الباقر عليه السلام: إذن نستفيد من هذه الرواية أن أمهات، أغلب أمهات الأئمة إماء، ولكن كان الحفظ الإلهي، كانت الملائكة تحرس هذه الأمهات إلى أن وصلنا إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام. فقال الإمام الباقر عليه السلام للإمام الصادق: خذها فإنها ستلد لك خير أهل الأرض. فولدت الإمام موسى ابن جعفر الكاظم سلام الله عليه. وقال عنها في رواية أخرى: أما أنها تلد مولودا ليس بينه وبين الله حجاب، وهو الإمام الكاظم سلام الله. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في حقها: حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي، يعني حتى وصلت إلي، كرامة من الله لي والحجة من بعدي، أي كرامة لي وكرامة للحجة وهو ابني لي وموسى الكاظم سلام الله عليه من بعدي. المستفاد من هذه الرواية وغيرها أن أمهات المعصومين وإن كن إماء، حتى بس أريد أشير لك إشارة إلى بعض أمهات المعصومين وإن شاء الله عندنا وقت. السيدة شاهزنان، أو بعضهم يسميها شهربانوي، هذه ابنة كسرى يزدجر ابن شهريار آخر ملوك الفرس، أم الإمام زين العابدين، زوجة الإمام الحسين الشهيد. هذه كانت أما السيدة حميدة المصفات، وهي زوجة الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأم الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، وعرفنا قصتها. السيدة تكتم، أو ما تلقب بنجمة، تسمى نجمة ولها أسماء كثيرة، لكن اختصارا أنا اختصرت على بعض الأسماء. أم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام اشترتها السيدة حميدة المصفات، وقد كانت بكرا لما اشتريت وكانت مريضة جدا. حتى راح نلتفت لو تقرأ تراجع سيرة أمهات الأئمة المعصومين راح تلقاهن أغلبهن اللي إماء في مرض شديد. السيدة الخيزران أم الإمام محمد الجواد، هنا المصادر التاريخية لم توضح لنا قصة هذه السيدة الصالحة يعني، ويشيرون فقط إلى اسمها كما يقول المؤرخين. السيدة سمانة، وهي أم الإمام علي الهادي عليه السلام، وهي مغربية اشتراها الإمام الجواد عليه السلام من أحد النخاسين بعد أن وصفها لأحد أصحابه، قال له تروح عكذا صفتها تروح تشتريها وتجيبها. وكان الإمام علي الهادي عليه السلام يقول عنها أمي، يمدح أمه يذكر أمه وهو المعصوم، يقول أمي عارفة بحقي، يعني تعرف شنو معنى الإمام، وهي من أهل الحسنى لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عتيد، وهي محفوظة بعين الله التي لا تنام ولا تختلف عن أمهات الصديقين والصالحين. السيدة حديثة النوبانية، أو تسمى سوسن المغربية، وهي أم الإمام الحسن العسكري، أيضا كانت أما المعلومات عنها قليلة، ولكن الشيخ الكليني يقول أنها من العارفات الصالحات. السيدة نرجس أو سقيف، شنو لقبها؟ بنص الحديث القدسي تسمى سيدة الإماء، سيدة الإماء، فهي أم الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هي التي خطبها روح الله الأمين جبرائيل عليه السلام، هي التي رغب في وصلها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخطبها من نبي الله عيسى، وهي كانت ابنة حواري أحد حواري عيسى عليه السلام. اللي أريد أشيرنا أنه المستفاد من الروايات الكثيرة أن أغلب أمهات الأئمة المعصومين كانت إماء، وكانت عندما تنقل من نخاس إلى نخاس أو من منطقة إلى منطقة كانت العناية الإلهية حولها، بحيث كانت مريضة جدا بحيث لا يطمع فيها طامع. أضافة لأنه وقلنا هذه الحكمة إلهية كالحكمة الإلهية التي في مرض الإمام زين العابدين في واقعة الطف، أضافة لأنه بنص الأئمة المعصومين عليهم السلام أن الله أوكل ملائكة لحفظ هذه النساء الطاهرات إلى أن يصلن إلى أيدي الأئمة عليهم السلام. هذا تسليط ضوء على أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام. بس أكمل هذه النقطة إن شاء الله بخدمتكم. أريد أرجع الآن إلى إسماعيل وإلى موسى الكاظم سلام الله عليه، الإمام موسى الكاظم. قلنا أم إسماعيل نسبها إما يرجع نسب شريف يرجع إلى الإمام الحسن وبالتالي يرجع إلى أمير المؤمنين. أم الإمام موسى الكاظم كانت السيدة حميدة المصفات، يعني في النسب قد يكون بالنسبة للعرف بالنسبة للناس أكو فرق، واضح هذا المعنى إن شاء الله. إسماعيل كان أكبر أخوته، كان أكبر من الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان أبو عبد الله الصادق يحبه حبا شديدا ويبر به ويشفق عليه، وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه، يعني إسماعيل سلام الله عليه الكل يلتجئ إليه والكل يتوجه إليه وأنه هو القائم وهو الإمام بعد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كان أكبر أخوته سنا، كان الإمام الصادق يحبه حبا شديدا يكرمه. فلما مات في حياة أبيه، التفت لهاي النقطة وشوف الانحرافات اللي صار، إسماعيل مات في حياة الإمام الصادق عليه السلام بقرية تسمى قرية العريض، حمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة وبعدها دفن في البقيع. الشيخ الصدوق ماذا يقول؟ يقول الإمام، التفت إلى هذه الرواية، شوف الإمام الصادق قد أكد على أنه ترى إسماعيل هو إمام وأن الإمام في الإمام موسى الكاظم، لكن انحرف كثير من الشذاذ شرذمة انحرفوا وقالوا بإمامة إسماعيل، ومنهم الإسماعيلي الآن الموجودين في الهند وغيرها من الأماكن وفي أفريقيا. الشيخ الصدوق يقول، ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لسعيد بن عبيد الله الأعرج، نفس الإمام الصادق يتكلم، يقول لما مات إسماعيل ابني أمرت به وهو مسجن، وطبعا الإمام عندما يأتي معه الكثير، يقول أمرت به وهو مسجن بأن يكشف عن وجهه، قلت لهم كشفوا لي وجهه الكل ينظر، فقبلت، فلما كشفوا وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره. التفت إلى فعل الإمام المعصوم، الإمام المعصوم عندما يفعل شيء نفس رسول الله لا ينطق عن الهوى. ثم أمرت به فغطى، قلت لهم غطوا إسماعيل، ثم قلت اكشفوا عنه، ملفت الانتباه الثاني وقبل اكشفوا عنه، فكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوا، قلت لهم غطوا، ثم أمرت به فغسل، أمرت بإسماعيل قلت لهم غسلوه، ثم دخلت عليه وقد كفل، إسماعيل غسل وكفن ودخل عليه مرة ثالثة الإمام المعصوم الإمام الصادق عليه السلام، فقلت اكشفوا عن وجهه بعد الكفن، أمر ملفت للانتباه كشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته للمرة الثالثة وذقنه ونحره وعودته، ثم قلت ادفنوه ادرجوه. واضح الرواية؟ الإمام المعصوم عندما فعل هذا الفعل لماذا؟ يريد أن يؤكد أن إسماعيل ليس بإمام، إسماعيل ليس بإمام، وإنما الإمامة في الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. الشيخ المفيد يروي هذا الرواية ويبين لك الانحرافات العقائدية اللي صارت بعد هذا الرواية، يقول لما مات إسماعيل انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظن بذلك ويعتقده، يعني أكو قول أنه الإمام موسى الإمام جعفر الصادق هو الإمام بعد إسماعيل، انتهى عندهم هذه المسألة قافلة. لكن لما مات إسماعيل في زمن الإمام جعفر الصادق دولة تراجعوا سحبوا عن هذا القول، قالوا إذن المسألة مو هيجي، إسماعيل نسبه يرجع إلى الإمام الحسن وإلى أمير المؤمنين، وكان أكبر أولاد الإمام الصادق، وكان يحبه حبا شديدا، وكان عالما، وكان وكان إلى آخره، بحيث الأضواء كلها مسلطة عليه، الأضواء كلها مسلطة عليه، دول انسحبوا عن هذا الاعتقاد. ولكن بعض الشراذم أقام على هذا الاعتقاد بحياته، يعني كانوا يعتقدون إسماعيل الإمام، وهذه الشرذمة التي قالت بإمامة إسماعيل بالمناسبة لم تكن من خاصة الإمام الصادق، خاف واحد يجي يقول، ولم تكن من الرواة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يعني شرذمة بعيدة، لعله حتى أمور سياسية دخلت في هذا الموضوع. فلما مات الإمام الصادق قالوا أنه الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل، ولكن حصل أيضا نزاع بينهم، فريق من عندهم انتقل بعد موت الإمام الصادق انتقل إلى إمامة موسى الكاظم سلام. الإمام موسى الكاظم كان شديد السمرة، وأمه حميدة المصفات، وأكثر من 15 سنة في السجون، تلاحظ الوضع العام اللي هنا. وبعضهم رجع إلى الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، البعض الآخر قالوا لا احنا ما نرجع للإمام موسى الكاظم، موسى الكاظم مو هو الإمام، الإمام إسماعيل بعد الإمام الصادق. زين إسماعيل مات في زمن الإمام جعفر الصادق، قالوا نرجع إلى ابنه، فالإمام انتقلت من إسماعيل إلى ابنه محمد ابن إسماعيل. يا أبي ليش انتقلت إلى ابنه؟ قال مو إذا كانت الإمامة في إسماعيل فانتقال الإمامة للابن أولى من انتقالها للأخ، يعني إذا كان على مبناهم أنه إسماعيل هو الإمام فينقلوها للأخ موسى الكاظم سلام الله عليه، لو ينقلوها أما للابنة، فقالوا أن الإمامة في الابن أولى من الإمامة في الأخ، يعني يقولون أنه الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ وهو موسى الكاظم سلام الله عليه. فريق آخر ثبتوا، ذولا بعضهم احنا نسميها بعضهم توقف، بعضهم هنا توقف، البعض الآخر طوروا أكثر. شوف الفرق والانحرافات الكثيرة، وشوف تأكيدات الإمام جعفر الصادق على هذا الأمر، ولكن اللي حصل حصل. فريق ثبتوا على حياة إسماعيل، قالوا إسماعيل هو الإمام. زين إسماعيل مات، قالوا نرجع لابنه. زين ابنه مات، قالوا نرجع لابن ابنه، الابن ابنه، الابن ابنه، وقالوا أن الإمامة تستمر في ولد إسماعيل وولد ولده إلى آخر الزمان، وهؤلاء هم الذين نسميهم بالإسماعيليين، اللي يمرون على موسى الإمام موسى بن جعفر الكاظم يديرون وجوههم، يدرون وجوههم. هذا أنا أريد ألفت انتباهك لقول الإمام الرضا عندما ذكر الحديث الشريف أن الله يقول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم بعدها مشى مسافة والتفق، قال لهم بشرطها، قال لهم بشرطها وأنا من شروطها، متوقفون عد واحد، واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن هؤلاء لهم آراء غامضة، لهم إسماعيلية وأفاعيل منكرة، وهم منتشرين بالهند وأفريقيا، وبعض الأحيان حتى يجون إلى العراق لزيارة الإمام الحسين ولزيارة أمة أهل البيت، ولكنهم يتوقفون عند الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن نأتي، قال لذلك عفوا نعم، قال والصحيح، حتى هنا المصنف رحمه الله راح يثبت الاعتقاد الصحيح. قال والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه. هسه توضح معنى البداء في إسماعيل ومعنى الشبهة، واضح المعنى إن شاء الله. كتب عليه القتل مرتان، الإمام الصادق عليه السلام سأل الله لحبه الشديد له أن يدفع عنه القتل فدفعه. هذا الانحراف اللي صار مو معنى أنه إسماعيل كان في علم الله إمام، لعل الله أظهر شيئا لحكمة، أظهر هذا الشيء لحكمة، وهو كان يعلم، يعني أخفى هذا الشيء ثم بعدها أظهره لحكمة وهو كان يعلم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنة واختبار حتى يميز الخبيثة من الطيب، هاي الفتن والاختبار ليمتاز الخبيث من الطيب. المصنف هنا رجع لكي يثبت الاعتقاد الصحيح، قال والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، احنا وضحنا إن شاء الله في اللوح المحفوظ ولوح المحفوظ الثبات، أي يمحو من ذلك الكتاب ما كان مكتوبا فيه من رزق أو أجل أو سعادة أو شقاء وغيرها، ويثبت ويثبت أي يثبت ما يشاء مما لم يكن مكتوبا في ذلك الكتاب. واضح المعنى إن شاء الله. وعنده أم الكتاب أي عنده أصل الكتاب، أي عنده اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب أي عنده اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ما فيه ولا يتبدل، بينما لوح المحفوظ الإثبات يتغير الذي فيه ويتبدل لحكمة إلهية. قال ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال، يعني هي ظاهر الحال ليس على لسان النبي أو لا، لكن ظاهر الحال يكشف عن هذا لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار. احنا ما عندنا مناقشة يعني مع الأئمة، ما دام نقر بالأدلة العقلية والنقلية أن الأئمة معصومين فلا نجي نشكل إشكالات سخيفة. مثلا إذا كان رسول الله يعلم أن السيدة عائشة ستفعل ما تفعل، فلماذا تزوج عائشة؟ ولماذا تزوج حفصة؟ ولماذا لم يخبر عن الأول، عن أبو بكر وعمر في بداية الدعوة؟ هذه إشكالات احنا ما نشكلها لأن عقولنا قاصرة عن فهم أفعال الرسول. الرسول قوله وفعله وتقريره حجة، وهو المعصوم الذي لا يفعل شيء، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يفعل فعل لا يكون فيه مسددا أو لا يعرفه؟ إذن كلها حكم ومصالح، قد يكون إحنا نفهم بعضها والبعض الآخر لا نفهمه أو لا ندركه، تقتضي ذلك الإظهار. قال ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم بعدها يمحوه. ولكن هذا الموجود في اللوح المحفوظ، لو ما موجود المكتوب في اللوح المحفوظ هو الذي يحصل واقعا، بينما هذا كله يمحى وين؟ في لوح المحو والإثبات، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك. لاحظ التعبير أن الله كان عنده علم بهذا الذي سيحصل، مو معنى أنه كان جاهلا ثم اكتشف المصلحة في أن الناس تتوجه إلى الكعبة المشرفة بدل التوجه إلى بيت المقدس، مو هيك المعنى، وإنما كان يعلم كما في قصة سرح يمثل المصنف، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه، الله سبحانه وتعالى أمر نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام بأنه يذبح ابنه. إبراهيم نبي، نفذ ما أمره الله، لم يناقش، فأخذ ابن إسماعيل وعرض عليه الموضوع فوافق إسماعيل مباشرة، وثم بعدها حصلت هذه العملية في القصة المعروفة لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه. ولكن هل ذبح إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم أو لم يذبح؟ لم يذبح، لأن الله سبحانه وتعالى عرف صدق وتوجه نبي الله إبراهيم وصدق وتوجه نبي الله إسماعيل في هذا الفعل، وبعدها أنزل وفديناه بذبح عظيم، بذبح عظيم. حتى بعضهم يقول أن هذا الذبح هو الذي ادخره الله له عندما قرب قابيل وهابيل قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أي تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فادخر الله هذا الكبش فداء لإسماعيل. وبعضهم يقول لا، ليس المعنى هكذا، وفديناه بكبش عظيم أي فديناه بالحسين، قال له يا إبراهيم ابنك لا تذبحه، وإنما فديناه بالإمام الحسين بسيد الشهداء في بعض الروايات. قال فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السلام، رجع وين؟ إلى قصة الإمام الصادق. فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده، يعني شنو؟ إذا اخترمه، يعني مات، إذا اخترمه قبله ليعلم الناس، حتى يعلم الناس أنه ليس بإمام، وإنما الإمامة في الإمام المظلوم موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. وقد كان ظاهر الحال أنه إسماعيل هو الإمام أكبر ولده، ونسبه يرجع إلى أمير المؤمنين، وكان عالما، وكان الإمام الصادق يحبه حبا شديدا إلى درجة أنه دعا الله وهو الإمام المعصوم أن يرفع القتل عنه مرتين. وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه أكبر ولده، بينما هذا ظاهر الحال، لكن واقع الحال أن الإمام المنصوف عليه هو موسى بن جعفر الكاظم، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وقريب من البداء، بدأ يشبه المصنف يقول أقرب لك المعنى، قريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرايع. النسخ معناه رفع التشريع السابق، مثلا كرفع تشريع الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس. الرسول عندما بعث كان المسلمون يصلون ويتجهون في صلاة إما إلى بيت المقدس، ثم بعدها نسخ هذا التشريع وأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة. هذا التوجه هل كان خافيا على الله؟ يعني بعدها علم، بعد أن علم المصلحة أنه المهاجرين والأنصار هناك مصلحة من أن يتوجهوا إلى الكعبة لكي يرجعوا ويحرروا الكعبة من الأصنام البشرية والحجرية، وبالتالي دفعهم، يعني شنو قرار سياسي هو؟ لو كان هذا الأمر معلوم عند الله منذ الأزل، ولكن الله شرعه اختبارا. إذن احنا نقول أن هذا الأمر كان معلوم عند الله منذ الأول، منذ الأزل، وشرعه اختبارا للعباد. فالمصنف يريد أن يشير إلى هذا المعنى، قال وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعدها جاء تحريم وغيرها. وإن شاء الله هذه يعني في لعله في 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 علوم القرآن أو غيرها يتم التطرق إلى هكذا. عقيدتنا في أحكام الدين هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.